بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يتصل حديثنا في خطاب يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب لما قص عليه الرؤيا وهي: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومثالها علو يوسف أنه سيعلو وسيحيى من الناس، وهذا السجود كما قلنا هو تحية كانت في الأمم السابقة. فكانت النصيحة من الوالد نصيحة مدرب، قال يا بني. لاحظ معي تلطف الخطاب من الوالد لولده. وفي السياق الأول عندما قال يوسف يا أبتي أراد فيه التعظيم والعلو، فهذا شأن الولد مع أبيه. وأما شأن الوالد مع ابنه هو استعطاف وتحبيب وإشفاق. وإذا نظرنا في كتاب الله سنرى هذا الخطاب من الوالد لابنه متواترا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني استعطاف. فهذا من باب التقريب للوالد من ولده. فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ثم بين العلة قال: فيكيدوا لك كيدا. كما قال العلماء: الوالد جلاد والأخ سلاد. وهذا على الغالب، فالوالد يحب أن يكون ولده أفضل منه، وربما ترى بين الأشقاء بعض التحاسد. فيعقوب لما سمع الرؤيا لم يحزن، بل فرح أن يعلو ابنه عليه، لكن خاف من تحاسد بين الإخوة، فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك. وهذا هو باب يسميه العلماء مرض الحسد. والحسد أن نتمنى زوال نعمة الغير. وكم من معصية وقعت بين العباد بهذا الحسد. لو نظرنا إلى تفضيل الله عز وجل للعباد سنرى أن الله تعالى قسم علينا أرزاقنا وأنزل على كل رجل رزقا لا يتعداه ولا يتخطاه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم فكل له رزقه. الإشكال أن الكثير لم يقنع برزقه فيتطلع إلى ما في يد غيره، فربما نظر إلى من أنعم عليه بالمال أو بالجاه أو بالولد فيحسد. إذا وقع التحاسد وقعت الضغينة بين العباد. لو نظرنا إلى أول معصية عصي بها رب العالمين هي معصية الحسد، لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه أمر إبليس أن يسجد له حسدا. فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم كانت المعصية التي بعدها بين أبناء آدم عليه السلام، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ماذا جرى؟ قال لأقتلنك. فكان الأمر في ذلك حسدا بين الشقيقين. فإذا قنعت ورضيت بما قسم الله لك في مال أو في ولد أو في صحة أو في عمل صرت مطمئن القلب راضي البال. فإخوة يوسف خاف يعقوب عليه السلام على يوسف من إخوته. من هنا قال العلماء إذا كنت ترى رجلا حاسدا فإنه يستحب لك أن تظهر النعمة أمامه. رجل حسود فلا يليق بك في هذا الموضع أن تذكر ما أنعم الله عليك بكل ما فيه خوفا على نفسك من حسده، فربما تكتم عنه ولا تبين له، وهذا مشروع كما بين يعقوب عليه السلام أنه لما وجد علامات الحسد أو الخوف أو البغضاء خاف على يوسف أن يقص رؤيا على إخوته فيكون في ذلك تحاسدا. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يضمروا لك العداوة. فإذا أضمروا لك العداوة تآمروا ودبروا وأضمروا الشر لك. فلما علم العاقبة إذا علموا الخير له نهاه عن ذلك، ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هؤلاء أولاد نبي، أولاد يعقوب عليه السلام، وهذا يعني أن الشيطان ربما يسلط على أولاد الأنبياء. فإن كان هذا وقع لأولاد يعقوب، وقع لأولاد آدم، وقع لابن نوح لما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ده ابنه. اذا ربما يسلط الشيطان على بعض اولاد الانبياء. فان كان هذا واقعا في حق الانبياء فمن بعدهم سيقع. فلا يعاب العالم ان فسد ابنه، لا تقل شوف ابن الشيخ، هذا امر مقدر والشيخ لا يملك قلب ولده، فلا يعاتب ولا يلام على ذلك ان ربى واحسن، لكن ضل الولد بانحراف او بفساد فلا يلام الشيخ على ذلك، كما اننا لا نلوم النبي على فساد ولده، فقد وعظ ونصح، لكن الهدايه بيد الله تبارك وتعالى، كما بين رب العالمين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ظاهر العداوة، ظاهر الكيد والبغضاء. ثم قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الاجتباء اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أن النبوة اصطفاء من رب العالمين، ليست كسبا ولا بعمل ولا باجتهاد. فربما يعتقد البعض أن النبوة عمل واجتهاد، فإذا قام بهما رزق النبوة. لا، مهما بالغت في العمل وزدت عليه إنه اصطفاء من الله عز وجل. نقول هذا لأن بعض فرق الضلال من الفلاسفة وبعض الصوفية قال فريق إن النبوة علم وعمل، وقال فريق هي كسب أمر كسبي، وهذا كلام باطل ضال. فالنبوة اصطفاء من رب العالمين، فالله تعالى يجتبي من رسله من يشاء. فيعقوب تلمس في يوسف اصطفاء، هذا الاصطفاء إنما أتى من صدق رؤياتي، وصدق الرؤيا إنما يتأتى مع إخلاص القلب وصدق العمل. فكلما كان القلب مخلصا مع أعمال طيبة كلما كانت رؤياك صادقة، وكلما كان القلب فيه النفاق والأعمال فيها الضعف كانت الرؤيا مخلطة أو كل أضغاط أحلام. لأن هو التي يراها الناس إما رؤيا صادقة هي إلهام من الله، وإما أضغاط أحلام لا تعبر ولا اعتبار لها. أضغاط الأحلام هي أمور ربما تفكر فيها يقظة ثم يستطرد عقل قنطاط في التفكير فيها في نومه. يبقى انت بتفكر في عمل، في مذاكرة، في امتحان، بتيجي تنام بتقعد تكمل هذا الذي رأيته أو فكرت فيه في اليقظة، ثم ترى ما يحزنك فتسأل ماذا يعني هذا؟ نقول لك هذا لا تفسير لك، إنما هو أضغاط أحلام لا اعتبار لها. وقد يكون تخويفا وتحزينا من الشيطان فترى في نومك ما يخيفك، فهذا من فعل الشيطان فلا تحدثن بها أحدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله ولا يحدثن بها أحدا، وليدخل عن يساره ثلاثا فإنها لن تضره. فهذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رأيت ما يسمى في عرقنا بالكوابيس فهذه لا اعتبار لها، فإنك تدخل عن يسارك ثلاثا وهذا خلاف الضبط، وكذلك تستعذ بالله من الشيطان ثم لا تخرج على تقول رأيت كذا وحزنت لكذا، فإن فعلت ذلك فعظم الشيطان، فلا تفعل أمرا يجعل الشيطان عندك عظيما. فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الأحاديث يعني الأحلام. فهذا التعليم أمر وإكرام من الله ليوسف عليه السلام، وهذا التعليم إنما أتى بفراسة وحسن فهم، فإن التعبير لا يتأتى إلا لمن علت بصيرته وزادت الحق معرفته، وبغير هذا لا يستطيع التعبير، لأنه يتلمس عبارات من القرآن وألفاظا من السنة مع صدق الكلام وحسن البيان، فعند ذلك يستطيع التعبير. فمن كان جاهلا بالكتاب والسنة فأن له التعبير، وكما بينا سابقا أن الرؤى عبارة عن تشبيهات أو متماثلات أو مترادفات، شيء يراه معنويا فيقيس عليه محسوسا، فهي أمور تقريبية. فإذا كان الرجل عالما بلسان العرب فاهما لألفاظ القرآن الكريم استطاع التعبير. ويعلمك من تأويل الأحاديث، التأويل على معان. يقول العلماء: التأويل بمعنى ما يقول إليه الكلام العواقب، والتأويل بمعنى تفسير الكلام بمقتضاه. بنسمع تفسير القرآن لفلان وفلان وفلان، هذا يعني أنه يريد أن يفسر الكلام بمعناه. والتأويل بمعنى السبب، السبب الذي من أجله شرع الأمر، كما قال في قصة موسى مع الخضر: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبره. تأويل يعني ايه؟ يعني ذلك السبب ما لم تسطع عليه صبره. فالتأويل بمعانيه الثلاثة. ويتم نعمته عليه. إتمام النعمة على الأنبياء أن يمكن في تبليغ الرسالة، وأن يعلو في الأرض، وأن يكون له سلطان على الناس. هذا تمام النعمة. فإذا مكن من تبليغ الرسالة من إتمام النعمة عليه، إذا مكن له في الأرض من إتمام النعمة. فبعض الأنبياء لم يمكن له في الأرض لكن مكن له في تبليغ الرسالة. كل الأنبياء بلغوا رسالات الله، لكن بعضهم كتب الله له التمكين والقيادة، وبعضهم لم يرزق ذلك، كعيسى عليه السلام لم يرزق هذا التمكين في قومه، لكن مكن بتبليغ رسالة الله تعالى. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. الآل هم الأهل والأقارب والعشيرة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فعندما نتكلم على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هم أقارب آل عقيل وآل العباس، هؤلاء آله، وكذلك أزواجه من آله، أزواج رسول الله يدخلن في آله. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إبراهيم جده وإسحاق جده، وفي هذا دلالة على أنه يجوز إطلاق على الجد والد، أليس بعيدا؟ كما أن العرب يستعملون هذا في لسانهم، يطلقون على الجد يقولون هو والد، فكان يقولون يا محمد يا ابن عبد المطلب، والمطلب هو جده. وكذلك يجوز في لسان العرب أن يقال على ولد الولد ابن، كما قال رسول الله إن ابني هذا سيد، هو مش ابن بس إنما هو إيه؟ ابن بنته، لكنه كان مستساغا في لسان العرب. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وهذا يعني أن الفضل الذي يناله بعض أفراد الأسرة يعم الأسرة جميعا. فإذا كان في أسرة رجل صالح هذا تشريف لكل أفرادها، إذا بدأ في الأسرة رجل حافظ لكتاب الله هذا تشريف للأسرة كلها. ثم قال إن ربك عليم حكيم، عليم بمآل الأمور، حكيم في تشريعاته في أوامره في بيان الحق للناس جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.